يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أواصل مع إخواني التعليق على هذه الوصية، وصية كوميل بزياد النخعي، والتي هي من غرر الوصايا. كثير من أهل العلم ضمنها كتابه الذي ألفه في آداب الطلب، أو في فضل العلم، أو في فضل حملته، أو الكلام على أصناف حملة العلم. وهذا هو الدرس الرابع في التعليق عليها. قد توقفنا منها في موضع سأواصل، إلا أنه كذلك دائما أحب أن أذكر بالوصية نفسها وأقرأها قراءة من غير ذكر لإسنادها. هذه الوصية التي نقلها لنا كوبيل بن زياد النخعي، حيث قال فيها: نعم، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى الجبان ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنفذه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، العالم حب العالم دين، يدان به يكسبه الطاعة في حياته، وجميل الثناء بعد موته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. هاه إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه، وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون
وكم أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستأنسوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده وعمال الله في أرضه والدعاة إلى دينه هاوى شوقه إلى رؤيتهم ولقائهم أستغفر الله لي ولك انصرف إذا شئت يا كميل انصرف إذا شئت يا كميل. إذن هذه هي تمام تلك الوصية التي نأمل أننا بهذه المواعيد آتي على التعليق على جميع ما يحتاج إلى التعليق من مفرداتها وعباراتها وزملها لعل الله عز وجل أن ينفع بها جيلنا هذا العام. ونعود إلى القسم الثاني. القسم الثاني ممن ذكره من أصناف الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الوصية وقال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم، هذا هو القسم الثاني، على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. إذا القسم الثاني الذي يحتاج كذلك إلى مزيد الاهتمام، بل نهتم به أكثر من الاهتمام بقسيميه. هذا المتعلم على سبيل النجاة لا يريد بتعلمه إلا ذلك، أي يريد بتعلمه أن يتعلم العلم من أجل أن ينجو في الدار الآخرة من النار وينجو في هذه الدار من الضلال. وهو الذي استجمع ولا بد شروطا ثلاثة لا يكون متعلما على سبيل نجاة حتى يكون مخلصا لله في تعلمه، وثانيا أن يكون متعلما لما ينفعه، ثالثا أن يعمل بما علمه. إذن بهذه الثلاثة يكون المتعلم على سبيل النجاة أي على طريقها، واضعا رجله على الطريق الصحيح. أن يكون مخلصا في تعلمه، مخلصا، والإخلاص كما هو معلوم شرط في كل عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد الله عز وجل، فلا تقبل عند الله. والعلم من أجل العبادات إن لم يكن أجلها على الإطلاق، فهو إذن أولى وأحوج إلى الإخلاص. أن يتعلم من يتعلم يريد بتعلمه وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون كذلك متعلما من العلم ما ينفعه. وهنا أحيل إخواني على رسالة صغيرة لطيفة ألفها ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وقسم فيها العلوم إلى علم نافع في نفسه منتفع به، وعلم نافع غير منتفع به، وعلم غير نافع ولا منتفع به. فالمتعلم على سبيل النجاة لا بد أن يتعلم العلم الذي ينفعه، ويقدم من العلوم ما تجدر الحاجة إليه ويحتاجه من أجل إصلاح عبادته وحاله ونفسه. نعم. وثالثا من ثلاثة شروط لا بد منها ليحصل الانتفاع بالعلم: أن يكون المتعلم عاملا بعلمه. كثير من الناس من يتعلم العلم ربما من أجل فقط أن يتثقف، من أجل أن يكون له مشاركات في المجالس، مجالس الإفادة، من أجل ربما أن يكون له أنس، بالفوائد إلى آخر ذلك من الأغراض. ولكن الغرض الصحيح من تلك الأغراض إنما هو من أجل أن يصحح عمله يتعلم. ولذلك ترى الذي هذه هي طريقته يقدم من العلوم ما لابد منه، هناك العلوم ما هو فرض عين فيقدم على ما هو فرض كفاية، فلا يكون على الطريق المنجية، فلا يكون على الطريق المنجية إلا بتلك الشروط. ونواقض ما تقدم من الشرط من الشروط أن يتعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه. إذن هذا نواقض، نواقض الشرط الأول الذي هو الإخلاص، أن الشخص قد يتعلم العلم من أجل ممارة السفهاء، بمعنى أنه إذا حصل نقاش وجدال نعم فإنه يكون حاضرا، وربما يكون حاضرا كذلك بما يشبه مشاركة حملة العلم في المجالس، فيتكلم ربما بشيء من الشواهد وشيء من الأدلة ونحو ذلك نعم، من أجل أن تعلم مكانته. أو يجاري به العلماء يجد كذلك نصيبه وحظه، إذا ما ذكر العلماء فإنه يذكر في ضمنهم، هذا كذلك مما يتنافى مع الإخلاص من قصد هذا. أو ليصرف وجوه الناس إليه، من عامة الناس يلتفتون إليه ويشار إليه ويذكر على ألسنتهم ونحو ذلك من المقاصد التي تتنافى مع الإخلاص. ففي مثل هذا ورد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، رواه الإمام أحمد في سننه في مسنده نعم، وابن ماجه في سننه، وابو داود لكن باسناد فيه ضعف، باسناد فيه ضعف نعم. فالحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا، عرضا من الدنيا. والدنيا كلها إنما هي عروض، بمعنى أنها تزول، هذا معنى العارض يزول، مهما قالوا طال أمد ظلها فإنها ستزول. هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث على كل حال معناه استفيد من آثار أخرى، مما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان، وقال الحاكم صحيح عن الإسناد ووافقه الذهبي. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، بعمل الآخرة للدنيا. إذن في العلم في حقة إنما هو من عمل الآخرة، يتقرب العبد به إلى الله تبارك وتعالى لينال به أجره في الدار الآخرة وينال به رضا الله عز وجل، فليس له في الآخرة نصيب. إذن يوفى أجره في الدنيا وليس له عند الله تبارك وتعالى نصيب. ونحن هنا بصدد الكلام على إخلاص النية في طلب العلم، كذلك نذكر الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، معنى أتي به شاهدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، لم ينكر منها شيئا. قال: فما عملت فيها، ما عملت فيها بمعنى هذه النعمة، ماذا كان منك مما تكون به شاكر لله تبارك وتعالى؟ قال، أي هذا الذي استشهد، قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك الله عز وجل هو الذي نعم يقوله كذبت، وهو أعلم بما كان يقصده في الدنيا، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مع جميع من تقدم بمعنى هذا الذي كنت تحرص عليه، وهو الذي كان يحرك مقصدك ويحرك إرادتك نحو هذه الأعمال الشريفة التي راضي بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ليس هو هذا الذي صرحت به وأدليت به عندما سئلت في الدار الآخرة، ولكنك إنما فعلت ذلك في الدنيا لأجل شيء آخر. والله عز وجل يظهر له كذبه، فقد قيل: أي هذا الذي اجتهدت عليه حقيقة وكنت تتحرك عليه، قد قيل، أي مثلا بالنسبة للمنفق كان ينفق خلاف ما ادعى، كان ينفق نعم من أجل أن يقال الناس بأنه هذا فلان جواد، ليصرف وجوه الناس إليه بهذه النفقة. إذن هذه قد قيلت، بمعنى ذلك هو جزاؤك، قد وفيته، إذن ليس لك عند الله تبارك وتعالى نصيب، لأنك هذا هو الذي كنت تريده وقد حصل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. رواه مسلم الحديث. وهذا يؤكد ما سبق من كلام ابن حبان في شعب العقل، أن طالب العلم لا بد أن يجد في إصلاح سريرته، لا بد أن يكون له اهتمام واعتناء بسريرته، باطنه يصلحه، وإلا فإن الطريق طويل ولربما في أيام سوف يتغير عليه الحال ويتغير عليه مقصده ويصير إلى حال أخرى غير الحال التي ربما حتى قد يكون ابتدأ بها طلب علم. وبمعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. والحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني. إذن أيها الإخوة، نخلص إلى أن النية ركن العمل، ركن أي عمل تعبدي، والنية تفسد إذا داخلها الخلل. هذا العموم يستدل عليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال كلها إنما تصح بالنيات، وفي رواية بالنية، وهو قصد وجه الله تبارك وتعالى بالأعمال. ليست النية كما هي عند الفقهاء تمييز العبادات، وإنما نريد بالنية هنا تمييز المعبود. الإنسان يفسد عليه عمله طبعا إذا هو نوى غير وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، العمل الصالح، العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من أعمال الآخرة، يفسده عليه كونه يريد أن يدفع عن نفسه مضرة، أو يريد جلب منفعة، أو يريد ثناء الناس عليه. هذه أمهات المقاصد التي تنحرف بالشخص عن الجادة في ما ينبغي أن يكون عليه عمله. ومما يداخل النية فيفسد العمل حب التصدر، مما يداخل النية فيفسد العمل، يتخلل إليها ويسري إليها ويتسلل، إن لم يكن صاحب العمل جادا وحارسا وحريصا على مقصده حتى لا يفسد عليه. إذن مما يفسد النية حب التصدر أو حب الشهرة الذي قد يكون هو أصل المقصد، وقد يعرض، قد يكون هو أصل المقصد، معنى ابتداء صاحبه إنما يريد التصدر ويريد الشهرة، نعم، فيسلك لها هذا المسلك. وقد يعرض بمعنى أنه في أثناء الطريق الشخص الذي لا يتعهد نيته سوف تفسد عليه، وربما يكون ويبقى بقية العمل، نعم، على نية تخالف النية التي ابتدأ بها. فالمطلوب إذن تعهد النية، قال سفيان أي الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معالج المراد بها هنا هو أنه دائما في حال يقلب مقصده ويتعهده وينظر فيه ويتساءل من حين لآخر: ما الذي أقصده بهذا العمل أو ذاك؟ سيما إذا عرض عارض أو طرأ طارئ مما لا بد للشخص أن ينظر ويتفحص لأجله نيته. قال: ما عالجت شيئا، إذن قلنا المعالج أن يقلبه وأن ينظر فيه وأن يتفحصه، نعم، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وليس عجيبا هذا الذي يعرض، ولكن العجيب أن يستمرئه الطالب ويسترسل معه. وإلا فإنه يروى عن الدارقطني أنه كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، بمعنى أن يعني طلبه للعلم ربما قد، سيما إذا كان الشخص دخل في طلب العلم وهو صغير أو مراهق أو نحو ذلك مما لا يكون متفطنا إلى هذا الذي يتطلبه طلب العلم من إصلاح النية، لكن العلم هو في نفسه كفيل بأن يرد صاحبه إلى، إلا أن يكون صاحبه أصلا يعني لأجل فساد باطنه يأبى إلا أن يحب أن يكون طلبه للعلم ليتصدر أو ليحصل له به شهرة. هذا الذي روي عن الدارقطني فسر بأن الطالب قد يخالط مقصده شيء من حب التصدر، فإذا هو تواصل مع العلم فإنه كفيل بأن يرده إلى رشده إذا أراد الله به خيرا. بهذا فسر أن الطالب الذي قد يخالط مقصده شيء من التصدر إذا هو تواصل مع العلم فإن العلم نفسه سوف ينبهه ويرشده، نعم، ويجد فيه مما ينتفع به، فلعله أن يرجع إلى المقصد الصحيح. وبمعنى هذه المقولة ما قال الدارقطني رحمه الله ما نسبه الذهبي رحمه الله لمجاهد بن جبر، قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد. طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد. نعم. وفسر الذهبي رحمه الله ما بمعنى هذه المقولة أنها بمعنى أن يطلبه، يطلبه ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، فإذا علمه حاسب نفسه ويتوب من نيته الفاسدة ويندم. هذا هو التفسير أو أحد التفسيرين ذكرت الذي قبل، وهذا الثاني ذكره الذهبي رحمه الله مفسرا ما يروى عن الدارقطني رحمه الله، بمعنى أنه طلبه ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه. إذن طلبه ولم يكن يعني علم وجوب الإخلاص، نعم، ثم هو في أثناء طلب العلم تعلم أن العلم لا بد له من الإخلاص، فتاب إلى الله عز وجل من ذلك الذي كان طلب العلم بدون إخلاص، ثم بعد ذلك حرص على أن يكون مخلصا في طلب العلم. فالعلم إذن كما قيل محجة، فإذا طلبته لغير الله صار حجة، أي حجة عليك. العلم محجة فإذا طلبته لغير الله صار حجة. أما صفة أو صيغة، صيغة ما ينويه، فقد قال الزرنوجي رحمه الله في كتابه طريق تعليم المتعلم طريق التعلم، قال: وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. انتهى كلامه. قلت: ما هو الذي يقوله طالب العلم في نفسه ويجدد به نيته ويحدث به نفسه أن هذا هو مقصده من طلب العلم، أن ينوي بطلب العلم إرضاء الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نطلب العلم، فقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر ذلك من النصوص التي وردت في بيان أن العلم مطلوب في شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه كلها تجعل الساعي في طلب العلم ساعا في رضوان الله عز وجل وتحصيل مرضاته. وكذلك أيضا وهو يطلب العلم أن يزيل الجهل عن نفسه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن فهو يريد أن يزيل هذا الجهل عن نفسه، بل ويزيله عن المسلمين ما استطاع. يزيل عنهم جهلا ويعرفهم بالأحكام الشرعية ويصحح لهم عباداتهم، سيما من يليه منهم أبوه أمه زوجته أولاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تكون هذه الوقاية؟ بتعليمهم ما يجب عليهم من أحكام الشرع. وكذلك من مقاصده إحياء الدين، دين الإسلام، إحياؤه بمعنى بعث ما اندثر من السنن وجهله الناس وأماتوه، ويصح لهم اعتقادهم وينفي عنهم الشرك. نعم، وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم. هذا الدين العظيم الذي نحن ندين الله تبارك وتعالى به إنما يبقى على حقيقته بالعلم. وهذا الزهد والتقوى التي ربما كثير من الناس يدعيها لا تصلح مع الجهل. واستطرد قائلا كذلك الزرنجي رحمه الله، قال: وينوي به الشكر على نعمة العقل، الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بحسن النية. وتكلم كذلك ابن جماعة رحمه الله في كتابه الذي هو من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها وتكون عنده من جملة ما يرافقه طيلة مساره في طلب العلم ويكون عن يمينه، يأخذ منه من حين لآخر ما يغذي به همته في طلب العلم، ويأخذ منه بعض الآداب. قلت: الكتاب ألفه ابن جماعة الكناني رحمه الله سماه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم. قال أيضا: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. إذن من المعيقات عن طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر. ومن آفاته أيضا، ولذلك ترى أهل العلم يفردونه بالكلام أو يدرجون الكلام عليه في ضمن الكلام على النية لأهميته، أي لخطورة حب الشهرة وحب التصدر على طلب العلم. حتى قيل: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. إذن ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يذكر نفسه، يذكر نفسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، الحديث الذي تقدم الثلاثة: المنفق وقارئ القرآن والمجاهد، وكل واحد إنما كان سبب إدخاله النار وما كان من إهماله لنيته ومقصده، لم يكن يتعهده ولم يكن معتني بإصلاحه ولم يكن حريصا على إبعاد النوايا الفاسدة التي تعرض للعامل، فتغيرت ربما نيته وربما كان مقصده ابتداء فاسدا. نعم. إذن أقول أنصح نفسي وإخواني بأن دائما يكون نصب أعينهم هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم الكلام عليه، وهو قوله أن أول الناس يقضى عليهم، والحديث كما تقدم أنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم نعم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر الثلاثة، وذكر الثلاثة نعم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه عاتب أبي، أي أبي بن كعب، عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقلت المعالم في طريق طلب العلم. إذن كذلك أريد أن أختم بالحديث الذي ذكرت أنه ينبغي لطالب العلم دائما أن يذكر به نفسه ويتذكر به ويعظ به نفسه ويجعله نصب عينيه، الحديث الذي قلت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي وقد سبق أن وقع مني خطأ، صرت استشهد، استشهد المراد به هنا أنه مات في المعركة شهيدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: فما عملت فيها؟ استشهد، مات في صورة الشهيد في المعركة، قدم نفسه فيما يظهر للناس أنه في سبيل الله، ولكن له مقصد آخر يعلمه الله تبارك وتعالى منه وقد عرفه به يوم القيامة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن هذا الحديث قلت ينبغي لطالب العلم أن يجعله نصب عينيه وأن يجعله مذكرة له ونعم المذكر، نعم، لعله أن يكون بذلك مصلحا لنفسه، مصلحا لباطنه، مجتهدا في أن تبقى نيته صالحة، ولعله يؤجر من الله تبارك وتعالى أجر جزيل. سأل الله عز وجل يوفقنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أواصل مع إخواني التعليق على هذه الوصية، وصية كميل بن زياد النخعي، والتي هي من غرر الوصايا. كثير من أهل العلم ضمنها كتابه الذي ألفه في آداب الطلب، أو في فضل العلم، أو في فضل حملته، أو الكلام على أصناف حملة العلم. وهذا هو الدرس الرابع في التعليق عليها. قد توقفنا منها في موضع سأواصل، إلا أنه كذلك دائما أحب أن أذكر بالوصية نفسها، وأقرأها قراءة من غير ذكر لإسنادها. هذه الوصية التي نقلها لنا كبيل بن زياد النخعي، حيث قال فيها: نعم، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى الجبان، ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنفذه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، العالم حب العالم دين، يدان به، يكسبه الطاعة في حياته، وجميل الثناء بعد موته، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه، وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق، لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من دعاة الدين في شيء،
أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون، وكم أولئك الأقلون عددا، الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين، فاستأنسوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده، وعمال الله في أرضه، والدعاة إلى دينه. ها وشوقه إلى رؤيتهم ولقائهم. أستغفر الله لي ولك، انصرف إذا شئت يا كميل، انصرف إذا شئت يا كميل. إذن هذه هي تمام تلك الوصية التي نأمل أننا بهذه المواعيد آتي على التعليق على جميع ما يحتاج إلى التعليق من مفرداتها وعباراتها وجملها، لعل الله عز وجل أن ينفع بها جيلنا هذا. نعم، ونعود إلى القسم الثاني. القسم الثاني ممن ذكره من أصناف الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الوصية، وقال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم، هذا هو القسم الثاني، على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. إذا القسم الثاني الذي يحتاج كذلك إلى مزيد الاهتمام، بل نهتم به أكثر من الاهتمام بقسيميه. هذا المتعلم على سبيل النجاح لا يريد بتعلمه إلا ذلك، أي يريد بتعلمه أن يتعلم العلم من أجل أن ينجو في الدار الآخرة من النار، وينجو في هذه الدار من الضلال. وهو الذي استجمع ولا بد شروطا ثلاثة: لا يكون متعلما على سبيل نجاه حتى يكون مخلصا لله في تعلمه، وثانيا أن يكون متعلما لما ينفعه، ثالثا أن يعمل بما علمه. إذن بهذه الثلاثة يكون المتعلم على سبيل النجاه، أي على طريقه، واضعا رجله على الطريق الصحيح. أن يكون مخلصا في تعلمه، مخلصا، والإخلاص كما هو معلوم شرط في كل عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فلا تقبل عند الله. والعلم من أجل العبادات إن لم يكن أجلها على الإطلاق، فهو إذن أولى وأحوج إلى الإخلاص، أن يتعلم من يتعلم يريد بتعلمه وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون كذلك متعلما من العلم ما ينفعه. وهنا أحيل إخواني على رسالة صغيرة لطيفة ألفها ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وقسم فيها العلوم إلى علم نافع في نفسه منتفع به، وعلم نافع غير منتفع به، وعلم غير نافع ولا منتفع به. فالمتعلم على سبيل النجاة لا بد أن يتعلم العلم الذي ينفعه، ويقدم من العلوم ما تجدر الحاجة إليه ويحتاجه من أجل إصلاح عبادته وحاله ونفسه. نعم، وثالثا من ثلاثة شروط لا بد منها ليحصل الانتفاع بالعلم أن يكون المتعلم عاملا بعلمه. كثير من الناس من يتعلم العلم ربما من أجل فقط أن يتثقف، من أجل أن يكون له مشاركات في المجالس، مجالس الإفادة، من أجل ربما أن يكون له أنس بالفوائد إلى آخر ذلك من الأغراض. ولكن الغرض الصحيح من تلك الأغراض إنما هو من أجل أن يصحح عمله يتعلم. ولذلك ترى الذي هذه هي طريقته يقدم من العلوم ما لا بد منه، هناك العلوم ما هو فرض عين فيقدم على ما هو فرض كفاية، فلا يكون على الطريق المنجية، فلا يكون على الطريق المنجية إلا بتلك الشروط. ونواقض ما تقدم من الشرط من الشروط أن يتعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه. إذن هذا نواقض، نواقض الشرط الأول الذي هو الإخلاص، أن الشخص قد يتعلم العلم من أجل مماراة السفهاء، بمعنى أنه إذا حصل نقاش وجدال نعم فإنه يكون حاضرا، وربما يكون حاضرا كذلك بما يشبه مشاركة حملة العلم في المجالس، فيتكلم ربما بشيء من الشواهد وشيء من الأدلة ونحو ذلك نعم، من أجل أن تعلم مكانته. أو يجاري به العلماء ليجد كذلك نصيبه وحظه، إذا ما ذكر العلماء فإنه يذكر في ضمنهم، هذا كذلك مما يتنافى مع الإخلاص من قصد هذا. أو ليصرف وجوه الناس إليه، من عامة الناس يلتفتون إليه ويشار إليه ويذكر على ألسنتهم ونحو ذلك من المقاصد التي تتنافى مع الإخلاص. ففي مثل هذا ورد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، رواه الإمام أحمد في سننه في مسنده نعم، وابن ماجه في سننه، وأبو داود لكن بإسناد فيه ضعف، بإسناد فيه ضعف نعم. فالحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، عرضا من الدنيا، والدنيا في كل حال كلها إنما هي عروض، بمعنى أنها تزول، هذا معنى العارض يزول، مهما طال أمد ظلها فإنها ستزول. هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث على كل حال معناه استفيد من آثار أخرى مما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان، وقال الحاكم صحيح عن الإسناد ووافقه الذهبي. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، بعمل الآخرة للدنيا. إذن في العلم في حقة إنما هو من أعمال الآخرة، يتقرب العبد به إلى الله تبارك وتعالى لينال به أجره في الدار الآخرة وينال به رضا الله عز وجل، فليس له في الآخرة نصيب. إذن يوفى أجره في الدنيا وليس له عند الله تبارك وتعالى نصيب. ونحن هنا بصدد الكلام على إخلاص النية في طلب علم، كذلك نذكر الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، معنى أتي به شاهدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، لم يكرمنا شيء. قال: فما عملت فيها، ما عملت فيها بمعنى هذه النعمة، ماذا كان منك مما تكون به شاكر لله تبارك وتعالى؟ قال، أي هذا الذي استشهد، قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك الله عز وجل هو الذي نعم يقوله كذبت، وهو أعلم بما كان يقصده في الدنيا، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مع جميع من تقدم بمعنى هذا الذي كنت تحرص عليه، وهو الذي كان يحرك مقصدك ويحرك إرادتك نحو هذه الأعمال الشريفة التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ليس هو هذا الذي صرحت به وأدليت به عندما سئلت في الدار الآخرة، ولكنك إنما فعلت ذلك في الدنيا لأجل شيء آخر. والله عز وجل يظهر له كذبه، فقد قيل: أي هذا الذي اجتهدت عليه حقيقة وكنت تتحرك عليه، قد قيل. أي مثلا بالنسبة للمنفق، كان ينفق خلاف ما ادعى، كان ينفق نعم من أجل أن يقال الناس بأنه هذا فلان جواد، ليصرف وجوه الناس إليه بهذه النفقة. إذن هذه قد قيلت، بمعنى ذلك هو جزاؤك، قد وفيته، إذن ليس لك عند الله تبارك وتعالى نصيب، لأنك هذا هو الذي كنت تريده وقد حصل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. رواه مسلم الحديث. وهذا يؤكد ما سبق من كلام ابن حبان في شعب العقل، أن طالب العلم أن طالب العلم لا بد أن يجد في إصلاح سريرته، لا بد أن يكون له اهتمام واعتناء بسريرته، باطنه يصلحه، وإلا فإن الطريق طويل، ولربما في أيام سوف يتغير عليه الحال ويتغير عليه مقصده ويصير إلى حال أخرى غير الحال التي ربما حتى قد يكون ابتدأ بها طلب العلم. وبمعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. والحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني. إذن أيها الإخوة، نخلص إلى أن النية ركن العمل، ركن أي عمل تعبدي، والنية تفسد إذا داخلها الخلل. هذا العموم يستدل عليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال كلها إنما تصح بالنيات، وفي رواية بالنية، وهو قصد وجه الله تبارك وتعالى بالأعمال. ليست النية كما هي عند الفقهاء تمييز العبادات، وإنما نريد بالنية هنا تمييز المعبود. الإنسان يفسد عليه عمله طبعا إذا هو نوى غير وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، العمل الصالح، العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من أعمال الآخرة، يفسده عليه كونه يريد أن يدفع عن نفسه مضرة، أو يريد جلب منفعة، أو يريد ثناء الناس عليه. هذه أمهات المقاصد التي تنحرف بالشخص عن الجادة في ما ينبغي أن يكون عليه عمله. ومما يداخل النية فيفسد العمل حب التصدر، مما يداخل النية فيفسد العمل، يتخلل إليها ويسري إليها ويتسلل، إن لم يكن صاحب العمل جادا وحارسا وحريصا على مقصده حتى لا يفسد عليه. إذن مما يفسد النية حب التصدر أو حب الشهرة الذي قد يكون هو أصل المقصد، وقد يعرض، قد يكون هو أصل المقصد، معنى ابتداء صاحبه إنما يريد التصدر ويريد الشهرة، نعم، فيسلك لها هذا المسلك. وقد يعرض بمعنى أنه في أثناء الطريق الشخص الذي لا يتعهد نيته سوف تفسد عليه، وربما يكون ويبقى بقية العمل، نعم، على نية تخالف النية التي ابتدأ بها. فالمطلوب إذن تعهد النية، قال سفيان أي الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معالج المراد بها هنا هو أنه دائما في حال يقلب مقصده ويتعهده وينظر فيه ويتساءل من حين لآخر: ما الذي أقصده بهذا العمل أو ذاك؟ سيما إذا عرض عارض أو طرأ طارئ مما لا بد للشخص أن ينظر ويتفحص لأجله نيته. قال ما عالجت شيئا. إذن قلنا المعالج أن يقلبه وأن ينظر فيه وأن يتفحصه. نعم ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وليس عجيبا هذا الذي يعرض، ولكن العجيب أن يستمرئه الطالب ويسترسل معه. وإلا فإنه يروى عن الدارقطني أنه كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، بمعنى أن يعني طلبه للعلم ربما قد، سيما إذا كان الشخص دخل في طلب العلم وهو صغير أو مراهق أو نحو ذلك مما لا يكون متفطنا إلى هذا الذي يتطلبه طلب العلم من إصلاح النية، لكن العلم هو في نفسه كفيل بأن يرد صاحبه إلى، إلا أن يكون صاحبه أصلا يعني لأجل فساد باطنه يأبى إلا أن يحب أن يكون طلبه للعلم ليتصدر أو ليحصل له به شهرة. هذا الذي روي عن الدارقطني فسر بأن الطالب قد يخالط مقصده شيء من حب التصدر، فإذا هو تواصل مع العلم فإنه كفيل بأن يرده إلى رشده إذا أراد الله به خيرا. بهذا فسر أن الطالب الذي قد يخالط مقصده شيء من التصدر إذا هو تواصل مع العلم فإن العلم نفسه سوف ينبهه ويرشده، نعم، ويجد فيه مما ينتفع به، فلعله أن يرجع إلى المقصد الصحيح. وبمعنى هذه المقولة مقال الدارقطني رحمه الله ما نسبه الذهبي رحمه الله لمجاهد بن جبر، قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد. طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد. نعم. وفسر الذهبي رحمه الله ما بمعنى هذه المقولة أنها بمعنى أن يطلبه، يطلبه ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، فإذا علمه حاسب نفسه ويتوب من نيته الفاسدة ويندم. هذا هو التفسير أو أحد التفسيرين ذكرت الذي قبل، وهذا الثاني ذكره الذهبي رحمه الله مفسرا ما يروى عن الدارقطني رحمه الله، بمعنى أنه طلبه ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه. إذن طلبه ولم يكن يعني علم وجوب الإخلاص، نعم، ثم هو في أثناء طلب العلم تعلم أن العلم لا بد له من الإخلاص، فتاب إلى الله عز وجل من ذلك الذي كان طلب العلم بدون إخلاص، ثم بعد ذلك حرص على أن يكون مخلصا في طلب العلم. فالعلم إذن كما قيل محجة، فإذا طلبته لغير الله صار حجة، أي حجة عليك. العلم محجة فإذا طلبته لغير الله صار حجة. أما صفة أو صيغة ما ينويه فقد قال الزرنوجي رحمه الله في كتابه طريق تعليم المتعلم طريق التعلم، قال وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. انتهى كلامه. قلت ما هو الذي يقوله طالب العلم في نفسه؟ ويجدد به نيته ويحدث به نفسه أن هذا هو مقصده من طلب علم، أن ينوي بطلب علم إرضاء الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نطلب العلم. فقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر ذلك من النصوص التي وردت في بيان أن العلم مطلوب في شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه كلها تجعل السعي في طلب العلم سعي في رضوان الله عز وجل وتحصيل مرضاته. وكذلك أيضا وهو يطلب العلم أن يزيل الجهل عن نفسه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن فهو يريد أن يزيل هذا الجهل عن نفسه، بل ويزيله عن المسلمين ما استطاع، يزيل عنهم جهلا ويعرفهم بالأحكام الشرعية ويصحح لهم عباداتهم، سيما من يليه منهم أبوه أمه زوجته أولاده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تكون هذه الوقاية؟ بتعليمهم ما يجب عليهم من أحكام الشرع. وكذلك من مقاصده إحياء الدين، دين الإسلام، إحياؤه بمعنى بعث ما اندثر من السنن وجهله الناس وأماتوه، ويصح لهم اعتقادهم وينفي عنهم الشرك. نعم، وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم، هذا الدين العظيم الذي نحن ندين الله تبارك وتعالى به إنما يبقى على حقيقته بالعلم. وهذا الزهد والتقوى التي ربما كثير من الناس يدعيها لا تصلح مع الجهل. واستطرد قائلا كذلك الزرنوجي رحمه الله قال وينوي به الشكر على نعمة العقل، الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بحسن النية. وتكلم كذلك ابن جماعة رحمه الله في كتابه الذي هو من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها وتكون عنده من جملة ما يرافقه طيلة مساره في طلب العلم ويكون عن يمينه، يأخذ منه من حين لآخر ما يغذي به همته في طلب العلم ويأخذ منه بعض الآداب. قلت الكتاب ألفه ابن جماعة الكناني رحمه الله سماه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم. قال أيضا ولا يقصد به أي بطلب العلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. إذن من المعيقات عن طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر، ومن آفاته أيضا. ولذلك ترى أهل العلم يفردونه بالكلام، أو يدرجون الكلام عليه في ضمن الكلام على النية لأهميته، أي لخطورة حب الشهرة وحب التصدر على طلبة العلم. حتى قيل آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. إذن ولذلك ينبغي طالب العلم دائما أن يذكر نفسه، يذكر نفسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، الحديث الذي تقدم، الثلاثة: المنفق وقارئ القرآن والمجاهد. وكل واحد إنما كان سبب إدخاله النار وما كان من إهماله لنيته ومقصده، لم يكن يتعهده ولم يكن معتنيا بإصلاحه ولم يكن حريصا على إبعاد النوايا الفاسدة التي تعرض للعامل، فتغيرت ربما نيته وربما كان مقصده ابتداء فاسدا. نعم. إذن أقول أنصح نفسي وإخواني بأن دائما يكون نصب أعينهم هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم الكلام عليه، وهو قوله أن أول الناس يقضى عليهم، والحديث كما تقدم أنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، نعم، بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر الثلاثة، وذكر الثلاثة. نعم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه عاتب أبي، أي أبي بن كعب، عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقلته المعالم في طريق طلب العلم. إذن كذلك أريد أن أختم بالحديث الذي ذكرت أنه ينبغي لطالب العلم دائما أن يذكر به نفسه ويتذكر به ويعظ به نفسه ويجعله نصب عينيه، الحديث الذي يقول في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي وقد، عفوا سبق أن وقع مني خطأ، صرت استشهد المراد به هنا أنه مات في المعركة شهيدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: فما عملت فيها؟ استشهد، مات في صورة الشهيد في المعركة، قدم نفسه فيما يظهر للناس أنه في سبيل الله ولكن له مقصد آخر يعلمه الله تبارك وتعالى منه، وقد عرفه به يوم القيامة، فأتي به فعرفه نعمه فعرف، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن هذا الحديث قلت ينبغي لطالب العلم أن يجعله نصب عينيه وأن يجعله مذكرة له، ونعم المذكر، نعم، لعله أن يكون بذلك مصلحا لنفسه، مصلحا لباطنه، مجتهدا في أن تبقى نيته صالحة، ولعله يؤجر من الله تبارك وتعالى الأجر الجزيل. سأل الله عز وجل يوفقنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.